بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الكارثة الكبرى تقع على البشرية حينما تتحول الوسائل عندها إلى أهداف، والسبل إلى المقاصد، بمعنى أن الإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى وضع أمامه خريطة طريق وهداه وجدانا إلى صراط مستقيم وأكد عليه برسالاته ووحيه ورسله، وبالتالي لابد أن يصل إلى هدف معين، ولابد أن تكون لديه بوصلة تشير إلى ذلك الهدف، أليس كذلك؟ ولكن هذا الإنسان حينما يفقد ليس البوصلة وإنما الهدف كله يفقده في ذهنه، لا يعرف إلى أين، من أين وإلى أين. يقول وبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، من أين، لا أدري. هذه اللغة، لغة لا أدري، يعني لغة الجهل المركب أو البسيط الذي يقع فيه الإنسان، إنها الكارثة، كل الكارثة. كيف أنت اليوم في عالمنا اليوم تجد أن التقنية بلغت شأوا عظيما؟ الحديث من قبل كان حول الألف فأصبح حول المليون ثم المليار، الآن الحديث حول تريليون. الحديث كان سابقا في أي بعد من أبعاد ما يسمى بالحضارة الحديثة عن أمور أن سيارة صنعوها، الآن صنعوا سيارة طائرة، سيارة تقود نفسها بنفسها، السيارة تتحدث معك. اليوم عصر الروبوت، عصر النانو، عصر التقدم الذري، تقدم في أمور كثيرة. هذه التقنية متكاملة في الحياة إلى أين؟ قائد الطائرة إذا لم يعلم إلى أين يسيرها هاي الطائرة تسقط، سائق السيارة إذا لم يعلم أين يذهب هذه السيارة لن تصل إلى أي هدف. انتزع الهدف. وإذا تسأل واحد ما يقول لك شنو هدفك، هدف المال، ثم ماذا، يقول لا أدري. تحصل على المال، تعمل من أجل أن تحصل على المال، تحصل على المال حتى تأكل وتشرب، تأكل وتشرب حتى تعمل، ثم الدائرة تدور، دائرة مغلقة. هذه الكارثة البشرية. لذلك الرجل الذي يقول أمريكا أولا لا يفكر في 10,000 طفل يموتون أو يكادون أن يموتوا في اليمن، ولا يفكر في الشعوب الفقيرة في إفريقيا، ولا يفكر في أن ما يحدثه من الخروج من هذه الاتفاقية وتلك الاتفاقية، سواء الخروج من اتفاقية التجارة مع الصين أو الاتفاقية الذرية مع إيران أو الاتفاقية المناخ مع الدول مؤتمر باريس أو ما أشبه، ماذا سيحدث في العالم؟ فليحدث ما يحدث. أنا قلت أمريكا أولا وستبقى أمريكا أولا. طيب أمريكا أولا، أمريكا أخيرا، ما بأس. لكن هذه أمريكا أولا، لماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية تكون لها الكلمة العليا في الأرض؟ لماذا هذا الاستكبار؟ شنو هدفك؟ هو هدف الإسكندر المقدوني بيّنه، وضربت لكم المثل. إسكندر المقدوني شاب مغرور، ومن أجل السلطة ومن أجل الفتوحات يفعل ما يشاء. هو مات في الثلاثينات من عمره، فهذا الرجل كان يفتح البلاد ويتحرك يمنه ويسره. حينما يذهب إلى أي منطقة، يذهب مع جيش لجب يملأ الصحراء صراخا. الناس في المحيطين هناك يرتاعون يفزعون. فقير درويش نايم على قارعة الطريق، لم يأبه بموكب إسكندر الضخم اللجب. كل ما هؤلاء الحراس والجنود أثاروه حتى يفزعوا من نومته، مستلقي يفتح عينه وسده. وصل خبره إلى القائد الأعلى للجيش الإسكندر، قال أكو فد واحد شايب نايم هناك أصلا لا يرف له جفن فيما يتصل بهذه العظمة اللي عندك. قال جيبوه أشوفه. جابوه. قال أنت من؟ قال أنت من؟ قال أنا إسكندر المقدوني. قال ماذا تفعل؟ قال أفتح البلاد. كم بلد فتحت إلى الآن؟ ذكر له. كم بلد تريد أن تفتح؟ ذكر له. قال ثم ماذا؟ قال ثم هيك. قال أنا ذاك الهيك، أنا مو قلت هيك في النهاية، أنا الآن هيك. فنصحه ووعظه أنه أنت تسعى من أي ماذا، تدور في حلقة مفرغة، ما عندك هدف مشخص ومعين في حياتك. وأعتقد كثيرون من دول العالم إذا تسأل رؤسائهم نفس السؤال يجاوبوك بنفس الجواب. يعني لا شيء، يعني الفراغ، يعني الخلع. وهذه كارثة البشر، كارثة الإنسانية. هو هذا. أقرأ الآيات الكريمة من سورة القصص، كيف أن قارون كان من قوم موسى وكان من أقاربه وقد آتاه الله المال. المال يا إخواني ليس دائما سعادة، المال قد يكون سببا للهلاك وليس للسعادة. لأن المال قوة، إذا أنت إرادتك تصير ضعيفة المال تغلبك، وليست أنت الذي تغلب المال، ينعكس. فماذا حدث لقارون؟ لكن القرآن يبين أنه خسف به الأرض، ومن كان يتمنى أن يكون مكانه تبرأ من هذا المصير. لكن لماذا وصل قارون إلى هذه النتيجة؟ ربنا يبين ذلك، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. لماذا بغى عليهم؟ وآتيناه من الكنوز. حين حصل على الكنوز فكر، لماذا موسى بن عمران هو القائد ولست أنا؟ دائما أكو هناك صراع بين صاحب المال وصاحب الرسالة، صاحب الوحي، صاحب الحق. وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني هو يمشي ويمشي ويا عشرة، العشرة هذول بس حامل المفاتيح كنوزه مثلا، وهم يتعبون تحت هذا ثقل هذه المفاتيح. قال له قومه لا تفرح. فرح يبدو لي في هذه الآية وفيما يشبه هذه الآية، الفرح بمعنى الامتلاء، يعني الإنسان يصل إلى حالة القناعة بأنه ليس هناك أي شيء آخر فوق ما عليه هو. يقول أنا وصلت إلى القمة. الإنسان ما يوصل للقمة لا بالمال ولا بالعلم ولا بالعبادة، القمة لله، العظمة لله سبحانه وتعالى. نحن نبقى دائما في صف العبيد. إن الله لا يحب الفرحين. أنت إذا فرحت بمالك، اسمعني، إذا فرحت بمالك تنسى أخلاقك، إذا فرحت بمالك تنسى دينك، إذا فرحت بمالك تنسى صحتك، إذا فرحت بمالك تنسى مجتمعك، إذا فرحت بمالك تنسى الفقراء. لا تفرح. كذلك العلم، كذلك القوة. أي نعمة من نعم الله على الإنسان، هذه النعمة إذا طغت على الإنسان واستبدت بالإنسان وامتلكت الإنسان بدل أن الإنسان يمتلكها، هذه تحول إلى فساد. إن الله لا يحب الفرحين. أنت بعدك عندك عشرات الأمور، دخل طلع من المسجد، قصة واقعية أعرف وين وكيف، طلع من المسجد قالوا له سيرة الجمعة الآن دعاء كميل يقام في المسجد، ليش طلعت من المسجد؟ قال ماذا لي بدعاء الكميل وأنا صاحب ثروة؟ قال عندي فلوس أسوي دعاكم. وهذا قال ما يضمره كل إنسان مع الأسف، بس عنده شوية علم أخلاق يضيعها، بس شوية عنده جاه بعد ما يعرف أحد، كان موظف بسيط، هذا حدث في كربلاء قديم، موظف بسيط جالس في الدائرة وصديقه جالس بجنبه، فجاء أبوه وطلب من الموظف اللي ابنه شيء ثم خرج. صاحب السائل قال هذا منو كان؟ قال هذا فالشايب يشتغل ببنت خادم. تكلم عن أبيه بأنه خادم. هذا شنو معنى؟ اغترنا بهذه الوظيفة البسيطة اللي عنده. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. شوفوا هذا الهدف، أن يكون للإنسان هدف. هدفك شنو؟ الدار الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تقدر تطلع نفسك من نار جهنم، تفك رقبتك من نار جهنم، تقدر تحصل الجنة إيه، لكن من دون ذلك شنو قيمة المال؟ إما يتركك أو تتركه. ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيضا الدنيا وسيلة، نعم العون على الدين الغنى. الغنى يعينك على دينك، مو غنى يبعدك عن الدين ويصرفك عن الدين. وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الهدف الثاني. أنت في مجتمع، أنت تعيش في مجتمع الناس آخرون كلهم جوع وعطش ومشاكل، فأنت كيف تعيش في هذا العالم؟ كيف أنت تعيش في جزيرة حولك بحر من الفقر؟ كيف أنت تتهنى بالمعيشة؟ اتفق أهل البنت وأهل الولد، وكان كلاهما من التجار الكبار، اتفق على أن هذا الأمر الخير النكاح بين الولد وولد التاجر وبنت التاجر، أين يضعون الاحتفال؟ في أي قاعة؟ في أي فندق؟ في أي كذا؟ اتفق حسبوا الحساب المال شافوا بالملايين. أحدهما قال للآخر: إحنا بدل ما نصرف هذه الملايين دعنا نبتكر ابتكار جديد، يعني نسوي في العمل جديد. شنو العمل؟ قال: إحنا هذا المال نشوف كم ولد وبنية في هذا البلد يمكن أن يتزوجوا من عامة الناس من الفقراء هذا المقدار من المال. حسبوا شافوا حوالي 30 زواج يتم بهذا المال. فقال: أفضل شيء نسوي هذا العمل في ليلة زواج بنتنا أو ابننا، إحنا نجعل زيجات هذه المجموعة من الفقراء أهل العائلتين. هم قبلوا وفعلوا ذلك. أيهما كان أفضل؟ أنه يعطون فلوس للصالة الكبيرة وللفندق الكذائي، أو زوجوا في نفس الليلة أسعد الناس؟ أنت ابحث عن السعادة، وسعادك وسعادتك لا تتم إلا بإسعاد غيرك. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. الإنسان حينما يفقد الهدف يقع في الإفساد. ليش؟ لأن يريد يحصل المزيد من المال. كيف يحصل على المزيد من المال؟ بهذا الأسلوب. أنا قلت لكم وأكرر، ومع الأسف أنا قرأت في كتاب لنيكسون، نظرية نيكسون تشبه نظرية بعض السادة الآن أمريكا أولا. كاتب كتاب في الموضوع قال: أنا علي، أنا أذكر بالضبط كلمته، يقول: أنا علي أن أسحب كل ما أقدر من النحاس من زائر. هذا زائر دولة الآن تسمى بالكونغو الديمقراطية، لكن اليوم كان يسمى بزائر، عاصمته كينشاسا. أنا ما علي من يكون في زائر، فقراء أغنياء، أنا ما علي أن موبوتو دكتاتور أو مو دكتاتور، أنا ما علي أنه دا يسحق أهل الجنوب والتمرد اللي كان في الجنوب، أنا ما علي هالأشياء. أنا أريد هذا النحاس لأن هذا النحاس ينفعني. هذا نص كلام نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق: أنا أريد أحصل على النحاس حتى أبني المزيد من الطائرات، حتى أصنع المزيد من الطائرات. هذا كلامنا. طيب، تعرف قبل 3 أيام أو 4 أيام إحصائية عالمية بأن أفقر دولة في العالم زائر، سابقا كونغو الديمقراطي الآن. ما كان لديهم من معادن مختلفة، المعادن من جملة النحاس، فرهدوها. فرهدوها يعني شنو؟ يعني أخذوها بلا ثمن صحيح، بثمن بخس. وحكموا عليهم موبوتو سيسيكو وهو حاكم ديكتاتور، حطم البلاد وسوى مشاكل في البلاد. الآن أصبحت زائر المقدار. هل نيكسون راح إلى ربه؟ لكن هل هناك أحد يفكر ماذا كانت نتيجة عمله؟ في إفريقيا عدد الفيلة كثير كانت، الآن تناقصت إلى الثلث حسب ما أتذكر. ليش؟ لأن إفريقي شخص، هذول الصيادين يروح يصيد الفيل بضخامته من أجل العاج ماله، الناب ماله، وبعدين يترك الفيل يتدمر. ما يفكر في هالحيوان هذا. تدرون الآن في العالم حسب ما أدري خلال 50 سنة القادمة حسب الإحصائيات 30% من النباتات والأحياء، أنواع النباتات والأحياء في العالم تنعدم تنقرض بسبب الأساليب هذه. هذا ما يفكر. والقرآن يقول: لا تبغي الفساد في الأرض. ما يجوز لك أن تفسد الأرض. تفسد الأرض من أجل شنو؟ إن الله لا يحب المفسدين. أولا القرآن قال إن الله لا يحب الفرحين، بعدين قال إن الله لا يحب المفسدين. لماذا؟ لأنه الإنسان الفرح يصل به الأمر إلى الإفساد، أي تدرج تسافل من الفرح، يعني من الإنسان الذي لا يفكر في قيامه في أهدافه إلى الإنسان الذي يسخر ما لديه في سبيل إفساد الأرض. السؤال إذن ما الحل؟ تعالوا نفتش عن مصباح، تعالوا نفتش عن سفينة، أين تجدون المصباح الذي يضيء للعالم دربه؟ أو السفينة التي تنقذ العالم من هذه الأمواج المادية المتلاطمة؟ سوف لن تجد المصباح ولا السفينة إلا في قول رسول الله محمد في الإمام الحسين: وإنه مصباح هدى وسفينة نجاة. طيب هذا المصباح وهذه السفينة، ماذا دورنا؟ دورنا أن نأتي إلى 40 الإمام الحسين ونلطم ونسير ونطعم الطعام ونأوي الناس الزائرين ونفعل 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 حتى يجد العالم كله أنه هذا طريق الجنة، هذا طريق النجاة. وهذا ما تحدث عنه أحد اللوردات البريطانيين اللي جاء مشيا على قدمه من النجف الأشرف إلى كربلاء فوجد طريق الجنة. هذا طريق الجنة، طريق ليس فقط جنة الآخرة وإنما حتى جنة الأرض أيضا. جنة الأرض، أن نعود إلى المعنويات، أن نعود إلى القيم، أن نعرف البوصلة ضيعناها، الهدف ضيعناه. إحنا بدل ما نكون أحرارا أصبحنا عبيد. ماذا استعبدتنا؟ استعبدتنا الدنيا، استعبدتنا المادة، استعبدتنا هذه الكلمات الفارغة وهذه الثقافات الباطلة، هي استعبدت البشرية، هي أفسدت الضمير الإنساني. والآن أمامنا مشكلة واضحة في اليمن. ما أدري أنا من أول يوم اللي اندلعت هذه الحرب المشؤومة قلت هذه الحرب عبثية ولا تؤدي إلى شيء، من أول يوم قلت ذلك. والآن بعد حوالي 3 سنوات نكرر نفس الكلمة: أوقفوا الضرر، أينما توقفوا ففيه نفع. حتى الآن مع كل الدمار أوقفوا. خلال فترة الماضية توقفت ولو بصورة غير كاملة، توقفت الحرب في سوريا. خلال هذه الفترة المزيد من الناس ما ماتوا، المزيد من الناس ما جاعوا، المزيد من الناس ما مرضوا. يعني كانت هذه الفترة فترة فيها نجاة الكثيرين من أهل سوريا وسعادتهم وبناء بيوتهم. أليس كان حريا بنا أن نفعل مثل ذلك في في اليمن أيضا، في غير اليمن أيضا؟ هؤلاء الذين جالسين في الطبقات العليا في الأبراج ويدفعون الأموال لها، البسطاء من الناس يخدعونهم باسم الجهاد في سبيل الله ويجعلونهم يعيشون في هالفيافي في هال غابات فيها الكذا من أجل أهداف غير معلومة، يقتلون أنفسهم ويقتلون الناس. زوار الإمام الحسين في خانقين عليهم أفضل الصلاة على الإمام الحسين أفضل الصلاة والسلام، زوار الإمام الحسين في خانقين فجروهم في منطقة واحدة ثلاث مرات، منطقة واحدة عند قبر ولي من أولياء الله يزار هناك. شنو هذا؟ شنو هذا العمل العبثي؟ زائر جاي الكربلة وراجع في رجعة تقتلون ناس، يريدون ينتخبون تروحون تقتلون في أفغانستان. شنو هالهدف؟ أين الهدف؟ أين يعني بشر يتحول إلى وحش حينما يفقد الهدف؟ ذاك اللي يعطي فتوى، أحدهم أعطى فتوى بوجوب الجهاد، في نفس اليوم اللي أعطى فتوى بعث ابنه إلى سويسرا حتى يدرس. صحب كيف؟ وإذا أنت تعطي فتوى إما أنت تروح أو ابنك خليه يروح، لكن يلعبون بعقول البسطاء، والأموال جاهزة والفتاوى جاهزة والناس مساكين. هذا معناته أنه نسينا ربنا، نسوا الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسينا أهدافنا، نسينا إنسانيتنا. يعني الإنسان، يعني إذا أقول لك مجنون، لا، المجنون مريض، هذا أسوأ من المجنون. بد واحد أعمى يقع بالحفرة يعذر، لكن عين عنده ويقع بالحفرة شنو؟ أنت ليش ما عندك عين؟ ليش مستشفين عندك؟ إلى قلب ما يفقه بها، إلى عين ما يبصر بها، إلى أذن ما يسمع بها، هذا أخطر من ذاك المجنون. لذلك نحن نرى أن علينا نحن كمسلمين، ونحن كموالين لأهل البيت، ونحن كعلماء، كلنا علينا أن نعمل مستحيل من أجل نشر هذه الروح الكبيرة التي انبعثت من كربلاء من خلال هذه المسيرة، ونشر هذا النور اللي بعث من إصباح الإمام الحسين وفتح أبواب السفينة، سفينة النجاة العالم. وهذا هدف مقدس، هذا هدف. واحد ما عنده هدف، هذا هدف. الهدف هو أن تجعل المزيد من الناس في هذا العالم يعرفون الإمام الحسين ويهتدون بنوره ويفعلون الخير بسبب ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك.